بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث في تحديد منتهى وقت نافلة صلاة الظهر، وقد سبق وذكرنا أن الأصحاب قد اختلفوا في ذلك على أقوال، منهم من بنى على أن وقت صلاة الظهر ينتهي إذا بلغ الظل ذراعا، يعني صار بمقدار سبعي الشاخص، ومنهم من بنى على أن وقت نافلة صلاة الظهر ينتهي إذا بلغ الظل المثل، ومنهم من بنى على أن وقت نافلة صلاة الظهر يمتد إلى آخر وقت إجزاء الفريضة، وإن كان الأولى أنه بعد بلوغ الظل سبعي الشاخص يقدم فريضة الظهر على نافلته، وبعد ذلك يأتي بالنافلة. قلنا هذه الأقوال الثلاثة استدل لكل واحد منها بأدلة أو بالنصوص. فمثلا القول الأول، وهو قول الأشهر أو قول المشهور، من أن وقت صلاة نافلة الظهر ينتهي إذا بلغ الظل ذراعا، وقد اختاره جملة من الأعلام منهم السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه. استدل لذلك بجملة من النصوص كمعتبرة زرارة على سبيل المثال، وغيرها من الروايات التي تم الحديث عنها فيما مضى. وصل بنا الحديث إلى موثقة عمار الصاباطي، وهي الواردة في الباب 40 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 1. أشرنا إلى الموثقة وقرأناها وبينا مقدار دلالتها أو تقريب دلالتها على مقالة المشهور، لكننا ذكرنا في نهاية المطلب أن الموثقة لا دلالة لها على المدعى. النتيجة التي خرجنا إليها، خرجنا إلى التالي، إلى أن النصوص التي ذكرت دليلا على مقالة المشهور غير تامة من حيث الدلالة لإثبات المدعى. إلى هنا انتهى بنا الكلام في البحث السابق. يقع الكلام الآن فيما يصلح دليلا للقول الثالث، وهو مختار صاحب العروة ومختار السيد الماتن ومختار جملة من الأعلام. قلت في الدرس السابق بأنه يظهر من الشيخ الطوسي في المبسوط القول بهذا القول، ومختار الحلبي ومختار المحقق النراقي في المستند، وحكاه عن والده أيضا. بالنتيجة الكلام فعلا فيما يصلح للاستدلال أو للدلالة على القول الثالث بأن وقت نافلة صلاة الظهر يمتد إلى وقت إجزاء الفريضة. يمكن الاستدلال للقول الثالث بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول التمسك بالنصوص التي وردت في نافلة الظهر ونافلة العصر، وأن كل واحدة منهما ثمان ركعات تقعان قبل فريضتهما أو تقعان بعد الأولى وقبل الثانية. من النصوص باب 13 من أبواب المواقيت، عندنا مثلا روايات عديدة من الروايات على سبيل المثال، لما يتعرض لئن أصلي، رواية محمد بن الحسن العطار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لئن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي، عفوا أعداد الفرائض مو أعداد المواقيت، الشبه من عندي. باب 13 من أبواب أعداد الفرائض. بني معتبرة فضيل بن يسار، حديث 2. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله. ده ما لنا ارتباط به، شاهدنا. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل 34 ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك. والفريضة والنافلة 51 ركعة، منها ركعتان إلى آخرة. خب، فأجاز هنا أيضا أشار إلى أن تعداد النوافل من دون أن يشير إلى وقتها. مثلا في رواية أخرى وهي معتبرة عمرو بن حريث، يتعرض إلى تحديد الأوقات، يصلي 8 ركعات الزوال وأربعا الأولى وثمان بعدها وأربعا العصر، فهني أشار إلى تحديد المكان، 8 ركعات الزوال أربعة وأربعا الأولى، زين، 8 ركعات الزوال اللي هي 8 ركعات نافلة الظهر، 4 الأولى إشارة إلى صلاة الظهر، فما حدد أن وقتها مثلا محصور بفترة زمنية محددة، بل المستفاد 4 ركعات الزوال وأربعا الأولى، فكأن الأمر مستمر باستمرار وقت الفريضة وغير محدد بهذا الوقت. أيضا غير ذلك من الروايات يمكن أن يستفاد منها هذا المعنى: يصلي 8 ركعات، حديث 8 قبل الظهر و8 بعدها. 8 ركعات قبل الظهر يعني ما دام يمكنه أداء صلاة الظهر طيلة وقت إجزاء الفريضة جاز له الإتيان ب8 ركعات قبلها، و8 بعدها يعني ما دام الوقت مجزيا لفريضة العصر لا زال وقت النافلة باقي. فإذا المستفاد من هذه الروايات هذا المعنى، وبعبارة أوضح هذه النصوص لما لم تكن مشتملة على التقييد بوقت خاص، مثلا كان مقتضى إطلاقها حينئذ جواز الإتيان بها كذلك إلى أن ينتهي وقت الفريضة. وبعبارة أوضح، 8 ركعات قبل الظهر ما حدد أن قبل الظهر مثلا إلى أن يصير الظل ذراع، أو أن يكون الظل مثلا ذراعين، أو أن يكون بمقدار الشاخص، ما تعرض لذلك قبل الظهر. فإذا ما دام يمكن للمكلف أن يؤدي صلاة الظهر مقتضى الإطلاق لا زال بإمكانه أن يأتي بنافلة الظهر حينئذ. هذا الأمر الأول. طبعا هذا الدليل، يعني هذه الروايات التي تعرضت إلى أن لصلاة الظهر نافلة يأتي بها المكلف متى ما أتى بصلاة الظهر أو قبل الإتيان بصلاة الظهر، هذا الاستدلال إنما يتم بناء على التالي، أو قل تمامية الاستدلال المذكور تعتمد على أن تكون النصوص المذكورة بصدد بيان وقت النوافل، أن تكون في مقام البيان لهذه الجهة. أما لو قيل بأن هذه النصوص المذكورة ليست في مقام بيان وقت النوافل وإنما هي في مقام بيان تعداد النوافل وبيان القبلية والبعدية بالإضافة إلى الفرائض، لن يصح التمسك بهذه النصوص. وإن شئت فقل إذا أحرزنا أن النصوص في مقام بيان وقت النافلة أمكن الاستدلال بها والاستناد لها، أما لو قلنا بأن النصوص في مقام بيان عدد النوافل في مقام بيان أسبقية النوافل على الفرائض من دون تعرض إلى أن للنوافل وقتا أو لا، ساكت عن هذا المقدار، فلا دلالة حينئذ للنصوص على المدعى. والظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذه النصوص ليست في مقام بيان وقت النافلة من حيث الابتداء والانتهاء، وإنما هي في مقام بيان ابتداء في مقام بيان عدد النافلة، ومحلها من حيث القبلية والبعدية بالإضافة للفريضة. يعني عندما يعدد إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين، أضاف النبي صلى الله عليه وآله، ثم يقول سن النبي صلى الله عليه وآله النوافل، إذن هو بصدد الحديث عن تعداد عدد الركعات فرائض ونوافل، هو بصدد الحديث عن هذا الجانب. أما أن للنافلة وقتا قد انقضى أو وقتا قد ابتدى، ليس واضحا من هذه النصوص. المورد الثاني أو الأمر الثاني مما استدل به في المقام، استدل بالنصوص التي تضمنت أن النافلة بمنزلة الهدية، متى أتي بها قبلت، سواء قدمتها أم أخرتها. منها على سبيل المثال رواية عمر بن يزيد واردة في الباب 37 من أبواب المواقيت، حديث رقم 3. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية، متى أتي بها قبلت. النافلة بمنزلة الهدية، متى أتي بها قبلت. طيب، تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنه لا تحديد عندنا لوقت النافلة، وإنما متى ما أتى المكلف بهذه النافلة قبلت. النافلة بمنزلة الهدية، لا يوجد عندنا وقت محدد للهدية بأن يهدي في هذا الوقت أو يهدي في هذا الوقت، فبالتالي المنزل أيضا كالمنزل عليه، كما أن المنزل عليه ليس محددا بوقت ما، كذلك المنزل ليس محددا بوقت ما، ففي أي وقت أتيت بالنافلة فإنها تكون مقبولة حينئذ. طيب، حتى يتم الاستدلال بهذه الرواية لابد أن نحرز أن المقصود من النافلة المذكورة في هذا النص وأضرابه هي النافلة المرتبة. يعني لو كان المقصود من النافلة في هذا النص النوافل المطلقة الابتدائية بحيث لا تكون شاملة للنوافل المرتبة، سوف تكون هذه الرواية وأضرابها من النصوص أجنبية عن المقام. ومع التسليم بكون النصوص المذكورة شاملة للنوافل المرتبة، فإن أقصى ما تدل عليه كون النوافل المذكورة غير موقتة بوقت، فيجوز الإتيان بنوافل النهار في الليل كما يجوز الإتيان بنوافل الليل في النهار. فإذن سوف تكون هذه الرواية أجنبية عن مقصود المستدل. هذا ما يتصور، مع أنه يمكن أن يضاف أيضا لا يعتبر في التنزيل أن يأخذ المنزل حكم المنزل عليه من جميع الجهات. عندما أقول ليلة كالقمر، خب لا يلزم أن يكون جميع ما ثبت للقمر من أمور تكون ثابتة لليلة. أقصى ما نستفيد لابد من جهة مشابهة بين ليلة وبين القمر، أما أنه يلزم أن يكون هناك تمام الآثار أو تمام الأحكام فلا. هنا أيضا عندما قال بأن النافلة كالهدية لا يعني ذلك أن النافلة تكون لها جميع الآثار الثابتة للهدية، وإنما إشارة كما أن الهدية أمر ابتدائي يقدمه المهدي إلى المهدى إليه من دون أن يكون هناك داعي أو إلزام، كذلك النافلة أمر تطوعي فبالتالي يقدمها المصلي من دون أن يكون إلزام. فإذا التنزيل في قوله النافلة كالهدية من حيث أن كليهما لا إلزام فيه، وإنما يأتي به فاعله تطوعا ابتداء من دون أن يكون مشتملا على إلزام. فالأنصاف أن هذه الرواية من حيث الدلالة غير تامة. طبعا هذا كله مع غض الطرف ورفع اليد عن السند، وإلا فقد اشتمل سندها على سهل بن زياد، وقد عرفت منا فيما مضى عدم إمكانية الاستناد إلى مروياته، وما اشتهر على الألسن من أن الأمر في سهل سهل غير مقبول. كذلك أيضا اشتمل سند الرواية على عمر بن يزيد. عمر بن يزيد مردد بين اثنين، بين عمر بن يزيد السابري وبين عمر بن ذبيان الصيقل. الأول وهو السابري نص على وثاقته الشيخ والنجاشي رحمهما الله، أما الثاني وهو عمر بن ذبيان الصيقل فإنه لم ينص أحد على وثاقته. إنما يصح الاعتماد على هذه الرواية بناء على أن الوارد في سندها هو عمر ابن يزيد السابري. أما لو قلنا بأن الوارد في سندها لا هو ابن ذبيان الصيقل فحينئذ لا يمكن الاستناد إليها. على أي حال، في جامع الرواة ذكر كلاما يمكن من خلاله تمييز الراوي، وذلك بواسطة من روى عنه، فذكر أن الراوي عن الصيقل حسن بن محبوب، والراوي عن السابري إما ابن أبي عمير أو حماد بن عثمان. وعلى هذا فسوف ينظر، إن كان الموجود حسن بن محبوب حكمنا حينئذ بأن الرواية رواية للصيقل، أما لو كان الموجود في المقام هو ابن أبي عمير مثلا أو حماد بن عثمان فسوف يلتزم حينئذ بأن هذا هو السابري. خب طبعا هذه قاعدة غير مضطردة، يعني مثلا في روايتنا لا يوجد لا ابن محبوب ولا ابن أبي عمير ولا حماد، ومع عدم وجود أحد من هؤلاء كيف يلتزم بالتمييز؟ ولذا قلت القاعدة المذكورة قاعدة غير مضطردة، فلا يمكن الجزم أو الالتزام بها. فيبقى إذن مشكلة عدم إمكانية التمييز. يمكن أن يحاول في توثيق الصيقل، لو أمكننا أن نقيم دليلا على وثاقة الصيقل أمكننا حينئذ أن نرفع اليد عن المشكلة، لأن المشكلة إنما هي في التمييز. فإذا استطعنا أن نقرر بأن كلا الفردين السابري والصيقل ثقتون لا نحتاج حينئذ إلى التمييز أصلا. قلت بأن السابري منصوص على وثاقته، الكلام بالنسبة إلى الصيقل. قد يعالج الإشكال السندي من جهة الصيقل بأحد أمور. الأمر الأول إن عمر بن يزيد ابن ذبيان الصيقل قد روى عنه ابن أبي عمير، مقتضى رواية ابن أبي عمير عنه توجب البناء على وثاقته اعتمادا لما حكاه الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في العدة من أن ابن أبي عمير وأخويه لا يرويان ولا يرسلان إلا عن ثقة. فهذه نقطة. طبعا الكبرى تامة على مسلك المشهور من أن رواية ابن أبي عمير عن شخص تكشف عن وثاقته، إلا أننا ذكرنا غير مرة بأن المستفاد من عبارة الشيخ الطوسي ليس مطلق رواية ابن أبي عمير أو مطلق رواية أخويه عن الشخص، وإنما لا بد من الإكثار من الرواية عن الشخص حتى يصح البناء على وثاقته. يعني نستظهر من عبارة لا يرون ولا يرسلون اعتبار كونهم قد أكثروا، ولذلك معنى عبارة الشيخ لا يكثرون الرواية عن شخص ولا يرسلون إلا عن ثقة، لأنهم لا يروون عن غير الثقة، ربما رووا عن غير الثقة روايتين لكنهم لا يكثرون الرواية عن غير الثقة. هذا ما يذكر في المقام. لو مع الأخذ هذا القيد في الاعتبار لا مجال لانطباق الكبرى على المقام، وبالتالي لا تثبت وثاقة عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل. الوجه الثاني الالتزام باتحاد الصيقل والسابري، بمعنى ليس الموجود لدينا اثنين، الموجود عندنا راو واحد، مرة عبر عنه بالصيقل وأخرى عبر عنه بالسابري، وقد التزم بهذا الرأي المحقق التستري قدس الله تربته الطاهرة. الكلام ما هي قرينة الاتحاد عندما تقرر بأن السابري والصيقل واحد؟ ما هي القرينة الدالة على الاتحاد؟ بنى المحقق التستري كلامه على أمرين. الأمر الأول أن النجاشي رحمه الله ترجم حفيد الصيقل فقال أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل أبو جعفر كوفي ثقة من أصحابنا، جده عمر بن يزيد بياع السابري، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام. نجد هنا أن الشيخ التستري جمع بين وصف الصيقل وبياع السابري، فقال أحمد بن الحسن بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل جده عمر بن يزيد بياع السابري. خب إن قلت إن وصف الصيقل وصف لأحمد وليس وصفا لعمر بن يزيد، وإن أبيت عن كونه وصفا لأحمد يمكن ادعاء أنه وصف لجده من جهة أمه، فليس الموصوف بكونه السابري هو الصيقل. وبعبارة ثانية إن أحمد قد جمع الصيقل وهو جده لأمه والسابري وهو جده لأبي. يحتمل، قلت بأن ما ذكر خلاف الظاهر، إذ أن الظاهر من العبارة أن الموصوف بالصيقل هو عمر بن يزيد وهو بياع السابري. الثاني وهو التالي، قال بأنه ورد في المشيخ وفهرست الشيخ رحمه الله ذكر عمر بن يزيد مطلق من دون توصيفه بكونه الصيقل أو بياع السابري، ومن الواضح أنه لو كان متعددا لكان اللازم أن يشار إلى من هو المراد بالذكر في البين. خب هكذا أفعل. يمكن استفادة الجواب عن الأمر، يعني عما ذكره المحقق التستري، من كلام السيد الخوئي. السيد الخوئي استظهر أن العبارة المذكورة تشير إلى التعدد وليس إلى الاتحاد، لأن الوصف بالصيقل المذكور في العبارة لأحمد وليس لعمار، وذلك لأن الحديث حول المترجم، وبالتالي يكون التوصيف له وليس لغيره. هكذا ذكر السيد الخوئي. قبل أن أنقل التأييد لكلام السيد الخوئي، لو نرجع إلى العبارة، لاحظوا كلمة بياع السابري على من تعود؟ أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل. أولا، لفظة الصيقل وصف لأحمد أو وصف لعمر بن يزيد؟ واحد، لما يقول جده عمر بن يزيد بياع السابري، بياع السابري تعود على من؟ تعود على أحمد، لأن النجاشي بصدد ترجمته، وبالتالي بصدد تعداد ما له من أوصاف، أو أن بياع السابري تعود لعمر بن يزيد لكونه الأقرب. يحتمل أن يكون التعبير بكلمة بياع السابري تعود على أحمد، يعني أحمد هو بياع السابري، ومع كون أحمد هو بياع السابري سوف تكون العبارة أجنبية. فما يعني القرينة التي أراد أن يستند لها المحقق التستري من أن عمر بن يزيد الصيقل هو بياع السابري غير تام، لأن من المحتمل أن يكون التعبير ببياع السابري يعود لمن؟ إلى أحمد وليس إلى عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل. مضافا إلى ما ذكره السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه من أن التوصيف بالصيقل يحتمل عوده إلى أحمد، لأن أحمد هو صاحب الترجمة، فيكون أحمد هو الصيقل ويكون بياع السابري، فلا يصلح الكلام في دعوى المحقق الدستوري. بعض الفضلاء المعاصرين زاد الله في توفيقه أيد كلام سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه بجملة من القرائن تؤكد أن لفظة الصيقل تعود إلى أحمد وليست عائدة إلى من؟ وليست عائدة إلى عمر بن يزيد. القرينة الأولى قال بأن التفريق في كلام النجاشي شاهد على التعدد، إذ نجد أنه ذكرهما معا، فلو كانا متحدين لقال أحمد بن الحسين بن يزيد وعمر بن يزيد هو الصيقل بياع السابري. التفريق شاهد على التعدد، بل الظاهر أن الغاية التي من أجلها ذكر النجاشي أن جده هو عمر بن يزيد بياع السابري رفع توهم أنه من أحفاد الصيقل. طبعا أكرر ما ذكرت قبل قليل، هذا مبني على أن بياع السابري تعود إلى عمر بن يزيد، أما لو قلنا بأنها تعود إلى أحمد فهذه القرينة أساسا في غير محلها. القرينة الثانية بأن ذكر النجاشي كل واحد منهما في ترجمة مستقلة يثبت أنه متعدد وليس واحد. إن قلت النجاشي في بعض الأحيان قد يترجم الشخص مرتين في كتابه، قلت مرد ذلك يعود إلى توهم المغايرة بينهما، يعني مقصد النجاشي من التكرار في الترجمة اعتقاد النجاشي أنهما اثنان وليس واحد، فيترجم شخصا في باب الأسماء باسمه، يترجمه في باب الكنى بكنيته على أساس أن كنيته من باب العلم وليست كنيته من باب التكنية. خب، القرينة الثالثة، ذكر النجاشي في ترجمة موسى بن عمر بن يزيد أن جده ذبيان ولقبه أو لقب أبيه الصيقل. في ترجمة الحسين بن عمر بن يزيد ذكر أن لقبه أو لقب أبيه بياع السابري، ولم يرفع نسبه إلى ذبيان. إذن النتيجة بأن السابري مختلف عن الصيقل. يمكن أن نذكر أيضا في المقام جملة من الأمور التي تشهد على كونهما متعددين وليس واحدا، منها أن عمر بن يزيد بياع السابري مولى ثقيف والصيقل مولى نهد، وبالتالي يختلفان. اثنين، أن كنية بياع السابري أبو الأسود وكنية الصيقل أبو موسى. أن النجاشي والشيخ في ترجمتهما للصيقل رفعا نسبه إلى جده ذبيان فيقال عمر بن ذبيان ولا يذكر يزيد، يرفع مباشرة إلى جده. وكذلك صنع النجاشي في ترجمة ابنه موسى، قال موسى بن موسى ابن عمر ابن يزيد ابن ذبيان الصيقل. في ترجمة السابري لا نجد من ترجمه أو من ترجم من أولاده وأحفاده وهم محمد بن عمر ابن يزيد وأحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد، لا نجد في أحد من هؤلاء أن نسبه يرفع إلى جده، فهذه قرينة التغاير أيضا توجب الاختلاف بين الاثنين. هذا أمر. الدليل الثالث، إذن النتيجة أن الوجه الثاني الذي أفاده المحقق التستري من البناء على وثاقة عمر بن ذبيان الصيقل استنادا لكونه متحدا مع عمر بن يزيد بياع السابري غير مقبول. الوجه الثالث من وجوه التوثيق ما ذكره السيد الخوئي رضي الله عنه من أنه وإن كان عمر بن يزيد متعددا بين من هو الثقة ومن ليس كذلك، إلا أنه ينصرف عند الإطلاق إلى خصوص المعروف منهما، والمعروف منهما هو بياع السابري. يشهد لذلك ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار عن عمر بن يزيد كثيرا، والمراد به عمر بن يزيد الذي ذكره في الفهرست ووثق، وهو عبارة عن بياع السابري. خب، أيضا التزم بهذا المعنى الشيخ التستري قدس الله تربته الطاهرة، فذكر بأن المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق هو السابري. ويشهد لذلك أن الكشي عنون عمر بن يزيد بياع السابري، وأورد تحت هذا العنوان خبرا ذكر فيه عمر بن يزيد من دون تقييد. الشاهد الذي ذكره المحقق التستري يمكن رده بأن في الخبر المذكور عند الكشي قرينة مانعة من الاستفادة منه في إثبات المدعى، وذلك لأن الراوي عن عمر بن يزيد في الخبر هو محمد بن عذافر، وقد نصوا على أن محمد بن عذافر من رواة كتاب السابري، فلعل الكشي اعتمد على هذا فلم يعين لكونه قرينة معينة على المقصود في تحديد عمر بن يزيد. النتيجة إن بنينا على تمامية ما ذكره السيد الخوئي من الانصراف إلى المعروف والمشهور، فالظاهر البناء على اعتبار رواية عمر بن يزيد لأنه ينصرف إلى بياع السابري. أما إذا بنينا على عدم قبول هذه الكبرى فحينئذ سوف يشكل الالتزام ب ما ذكر. هذا في التحديد. في المقام لو رجعنا يمكن أن تكون عندنا قرينة معينة، الراوي عن عمر بن يزيد هو محمد بن عذافر، وقد عرفنا قبل قليل أن محمد بن عذافر هو أحد رواة كتاب عمر بن يزيد بياع السابري، فيمكن الالتزام بأن الموجود في المقام هو عمر بن يزيد بياع السابري بقرينة رواية محمد بن عذافر الرواية. النتيجة طبقا لهذا سوف تكون الرواية تعاني مشكلة سندية واحدة وهي وجود سهل بن زياد، فإذا عولجت مشكلة سهل أمكن الاستناد للرواية وإلا فلا. يبقى عندنا جملة من الروايات الأخرى التي يمكن الاستدلال بها أيضا في المقام، أحيله للحديث للبحث القادم، والحمد لله.